إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد، فمرحبا بحضراتكم مع أولى حلقات هذا البرنامج على هذه القناة الطيبة، برنامج ورتل القرآن. الحقيقة احنا المفترض في البرنامج ان هيكون ان شاء الله تعالى معي ضيف او ضيفين ويقرأوا القرآن واصحح ليهم القراءة، لكن بطبيعة الحال لابد ان الحلقة الاولى تكون تعريف للبرنامج، وتكون نتكلم عن فضائل القرآن واهل القرآن، وبالذات واحنا في هذا الشهر الكريم المبارك شهر رمضان، شهر القرآن. الله عز وجل أكرم هذه الأمة ببعثة خاتم الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم، وأنزل عليه خاتم الكتب القرآن الكريم، وجعله شرعة ومنهاجا يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم، ويسر تلاوته وحفظه، فقال سبحانه: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، ورتب على تلاوته الثواب الجزيل والأجر العظيم، فقال سبحانه: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. وقال صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فانظر إلى فضل هذا الكتاب الكريم، يعني هذا القرآن، يعني تأخذ على تلاوته على الحرف الواحد عشر حسنات. يعني تصور مثلا أن سورة الفاتحة 145 حرف، لما نضرب 145 حرف في عشرة يبقى كام؟ يبقى 1450 حسنة على سورة الفاتحة، على سورة الايه؟ الفاتحة بس. تصور بقى انت بتقرأ ورد في اليوم، وبالذات في هذا الشهر تضاعف فيه الحسنات الى 700 ضعف، حديث ابي هريرة المشهور. فيعني ناخد بالنا ان قراءة القرآن وبالذات في هذه الأزمنة وفي هذا الوقت المبارك تضاعف الأعمال في رمضان إلى 700 ضعف. لكن على هذا الحديث: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، قال صلى الله عليه وسلم: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. تصور على كل حرف تأخذ عشر حسنات. طيب انظر إلى مضيع الأوقات كم يفوته من الحسنات، زي ابن القيم عليه رحمة الله حينما ذكر الحديث النبوي لما صعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء وقابله نبي الله إبراهيم، خليل الله إبراهيم عليه السلام، وقال: يا محمد أقرئ أمتك من السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة غراسها طيب، من قال سبحان الله وبحمده غرست له في الجنة نخلة، يعني هي خير من الدنيا وما فيها. قال ابن القيم عليه رحمة الله: فانظر يا عبد الله إلى مضيع الساعات كم يفوته من النخيل. يعني إن كان من قال سبحان الله وبحمده غرست له في الجنة نخلة، كل ما يقول سبحان الله وبحمده تغرس له في الجنة نخلة، هي خير من الدنيا وما فيها. فيقول ابن القيم عليه رحمة الله: فانظر يا عبد الله إلى مضيع الساعات كم يفوته من النخيل. يعني انت مثلا لو قلت في اليوم سبحان الله وبحمده 100 مرة يبقى تغرس لك في الجنة 100 نخلة. الكلام ده مصدقه؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق هو الذي قال هذا الكلام صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن يقول سبحان الله وبحمده غرست له في الجنة نخلة هي خير من الدنيا وما فيها. كذلك فإن نبينا صلى الله عليه وسلم يقول عن قارئ القرآن من قرأ حرفا من كتاب الله تعالى فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها. كل حرف تقرأه في القرآن ليك عليه 10 حسنات. طيب تصور لو أن إنسان مثلا قرأ القرآن في هذا الشهر 2 مرات، لو عدت تجمع الحسنات هتتعب. لو ختم 3 مرات أكثر. لكن هناك أمر مهم جدا، لابد من حضور القلب، لابد من حضور القلب عند قراءة القرآن. يعني مش مجرد ان انت ايه انا داخل سبق ان انا هقرأ، انا ختمت 2 مرات، ختمت 3 مرات، ختمت 4 مرات، طب المحصلة ايه؟ هل يعني خشع قلبك لقراءة القرآن؟ هل تدبرت قراءة القرآن؟ ولذلك ان ابن القيم عليه رحمة الله يعني تكلم بكلمات طيبة في هذا الصدد، قال تحسس قلبك عند 3 مواطن. يعني اكشف عن قلبك كده عند 3 مواطن، شوفه هو بيتأثر في 3 مواطن دي ولا لا. قال تحسس قلبك عند 3 مواطن، عند الصلاة وعند قراءة القرآن وعند ذكر الله، فإن لم تجد فابحث لك عن قلب فإنه لا قلب لك. شوف الكلام يقول لك ابحث أو تحسس قلبك عند 3 مواطن، شوف واكشف عنه هل بيتأثر وانت بتصلي قلبك بيخشع. يعني احنا لما ينقل عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قرأ القرآن سمع لقلبه أزيز كأزيز المرجل من البكاء. عارفين صوت المية لما بتغلي، صوت المية لما بتغلي، كذلك كان يسمع لصدر النبي صلى الله عليه وسلم أزيز كأزيز المرجل من البكاء. كان قلبه يتحرك يخشع. ومين اللي بيحصل له هذا الكلام؟ سيد المرسلين وحبيب رب العالمين الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يتأثر بالقرآن ويتحرك قلبه سواء كان في الصلاة. يعني احنا كان هناك رجل من التابعين يتوضأ، وهو بيتوضأ يعني بعد ما توضأ قبل ما يصلي يعني وجدوه يبكي بكاء مريرا، فقيل له لما تبكي؟ فبتبكي ليه؟ قال أتدرون سأقف بين يدي من الآن؟ انتوا مش عارفين هقف بين يدي من الآن؟ هقف بين يدي رب العالمين. طيب تصور بيبكي وهو بيتوضأ، طب هيبقى في الصلاة حلو ايه؟ يعني هو بيتوضأ وهو بيتوضأ وبعد ما توضأ بيبكي، طيب هيكون حلو ايه وهو بيصلي؟ ده هو لسه ما دخلش في الصلاة وبيبكي قبل ما يدخل في الصلاة. طيب هيكون حلو ايه اثناء الصلاة واثناء القراءة؟ طيب تصور هذه القلوب. يعني على خلافنا احنا الان الا من رحم الله، يعني كثير من الناس الان ربما قبل الصلاة لو كان صلاة جماعة يعني ويعني يمازح الذي بجواره، يعني ممكن يخبطه كده يقوله تعدل وقف كويس ويكلم ده مش عارف ايه، وبعدين يرفع ايديه لتكبيرة الاحرام وبيضحك مبتسم قوي وربما يكون بقهقه كمان ويدخل الصلاة بالشكل دوت بلا خشوع. وبعدين اول ما يدخل مثلا كتير من الناس، انا طبعا يعني الا من رحم الله، فبعض الناس يدخل في الصلاة ويستلموا الشيطان وفي السحب يودي اي مول من المولات ويقول له هتجيب اكل ايه وهتشرب ايه وهتجيب ايه وهتجيب فاكهة ايه، يقعد يلففه الدنيا كلها وهو في الصلاة ولا يدري بالصلاة إلا والإمام يسلم السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله. طب لو كان بيصلي حتى لوحده لو سألته هيبقى نفس الحال، قلبه منشغل وعقله منشغل وجسمه بس هو اللي في الصلاة. بعد ما يسلم لو سألته قلت له أنت قرأت بسورة إيه بعد الفاتحة في الآية في الركعة الأولى، هيبص لك كده ويسهم يفكر. ليه؟ لأنه مش فاكر. هي الصلاة بقت صارت عادة، مفيش خشوع ولا تدبر. فالصلاة إخواني لابد من حضور القلب سواء كان في الصلاة أو في قراءة القرآن. يعني سيدنا عمر رضي الله عنه كان يصلي بالناس وكان يصلي بسورة يوسف، فلما بلغ عند قول الله تعالى وعن يعقوب عليه السلام وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم، ظل عمر بن الخطاب رضي الله عنه يبكي بكاء مريرا حتى لم يستطع أن يكمل القراءة فكبر وأكمل الصلاة. انظر إلى هذه القلوب تتأثر بالقرآن. احنا ليه قلوبنا يعني أصبحت يعني قريبة من الحجارة؟ لأن لم نتأثر بالقرآن ولم نتأثر بذكر الله تعالى. فابن القيم عليه رحمة الله يقول تحسس قلبك عند ثلاثة مواطن، عند الصلاة وعند قراءة القرآن وعند ذكر الله تعالى. فشوف لابد ان حين قراءة القرآن أن يتأثر قلبك، مش مجرد أن أنت بتقرأ. أنا قرأت الورد، قرأت مثلا إيه، ختمت القرآن أكثر من مرة، لا، كان الواحد منهم ربما يسقط مغشيا عليه لتأثير الآية في قلبه. يعني سيدنا عمر قرأ آية في مرة ومرض ثلاثة أيام، سقط وهو يقرأ من خشيته لله تعالى. فأين نحن من هذا؟ احنا بنقول ان انت هتاخد اجر كما اخبر نبينا صلى الله عليه وسلم، على كل حرف 10 حسنات. طيب عشان تكمل المسألة لابد من ايه؟ من خشوع القلب، من حضور القلب، حتى وفي ذكر الله تعالى يتأثر قلبك بذكر الله تعالى. فده حال المؤمن، ان تتأثر بذكر الله تعالى وبقراءة القرآن. فلا بد يا إخواني عند قراءة القرآن من حضور القلب. أنت هتاخد على الحرف 10 حسنات، ولا بد إيه من حضور القلب، يتأثر قلبك بقراءة القرآن وهكذا. طيب، ذكر الله عز وجل أن من صفات المؤمنين أنهم يتلونه حق تلاوته، ومن حق تلاوته أن يقرأ مرتلا مجودا كما أنزل على الطريقة التي تلقاها الصحابة رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى من صفات المؤمنين أن يتلونه حق تلاوته، ومن حق تلاوته أن يقرأ مرتلا مجودا. الحقيقة دي مسألة مهمة جدا يا إخوان ويا أخوات. ليه؟ كتير من الناس للأسف يعني ممكن يقرأ القرآن من المصحف، يحفظ القرآن من المصحف. وأنا كتير بسمع للأسف بعض الأئمة الشباب ربما في بعض البلاد العربية إنه هو يعني يعجب بصوته، والكل مبتلى بهذا. يعني كثير من البلاد العربية، وأنا أسمع سواء في مصر في كل البلاد، كثير من الشباب يعني يحفظ كده مع يعني مع نفسه، وبعدين يعجبه صوته ويصلي. دي جهل كتير من الناس بمسائل احكام التجويد، فالناس يزكونه، الله يبارك فيك يا ابني، ما شاء الله يا ابني، الله يفتح عليك يا ابني، ما شاء الله، ويقعد ايه ينفخه في الولد ويكون لسه مثلا سنه 20 سنة، فممكن صغير يتاثر بهذه التزكيه ويظن انه بلغ المنزل وانه خلاص محدش ايه هو كده بقى شيخ ومحدش ينفع يصحح له، فيبقى على جهله الى ان يموت. لكن المؤمن الحق اللي هو ايه يسمع للنصيحة ويتعلم من المشايخ، من القراء، من المشايخ المتقنين. النبي عليه الصلاة والسلام تلقى القرآن عن جبريل عليه السلام بهذه الصفة التي ايه وصلت الينا، يعني كان جبريل عليه السلام ينزل بالقرآن من عند الله تعالى. طبعا جبريل عليه السلام كان يسمع القرآن من الله تعالى. كانت الصفة ازاي، الوضع ازاي، دي ما نعرفهاش، لكن جبريل عليه السلام سمع القرآن من الله تعالى وأسمعه للنبي صلى الله عليه وسلم وأقرأه للنبي صلى الله عليه وسلم بالكيفية التي تعلمها من الله تعالى. وأنا تعمدت أن أنا أقول لهذه النقطة لأن للأسف كثير من إخواننا اللي بيجيزوا الشباب والطلاب بيقولوا إيه في آخر السند بعد ما يزكي اللي قرأ عليه، يقول إيه وقد قرأ بالإتقان وكذا وكذا وكذا، وقرأ علي ختمة كاملة وأجزت أن يقرأ بها أينما حل وارتحل، ثم يذكر يقول وقد أخبرت تلميذي أني قرأت بالرواية المذكورة على شيخ العلامة فلان، وقد أخبرني شيخي أنه قرأ على الشيخ فلان وأخبره أنه قرأ على الشيخ فلان، إلى أن يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول عن ابن مسعود وعلي بن أبي طالب وزيد بن ثابت وأبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم عن جبريل. بعد كده بقى إيه اللي هنا المحك، إن كتير من يعني المشايخ اللي بيجيزوا الشباب أو طلاب العلم يقول عن اللوح المحفوظ، وهذا خطأ جسيم، انفعش. يعني جبريل خدوا عن اللوح المحفوظ، سمعوا من اللوح المحفوظ؟ لا، صحيح الذي عليه أهل السنة والجماعة أن جبريل أخذه عن الله تعالى. يبقى عن جبريل، عن رب العزة تقدست أسماؤه سبحانه وتعالى، وهكذا. يعني جبريل عليه السلام أخذه من الله تعالى أو سمعه من الله تعالى، ثم أقرأ النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصفة، ثم النبي صلى الله عليه وسلم أقرأ الصحابة بهذه الصفة، ثم التابعين قرأوا على الصحابة، إلى أن وصلت إلينا هذه القراءة بالصفة التي نسمعها من المتقنين. لكن ما ينفعش الواحد يتصدر الإمامة ويتصدر القراءة وهو لسه لم يحسن القراءة، فلابد من أخذ القرآن عن المشايخ المتقنين. النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. طيب، الذي يتعب نفسه في تصحيح القراءة له أجران، أجر للمشقة وأجر للقراءة، ومن أتقنها رفعت درجته مع الملائكة الأبرار. إذن أنت تحب أن تتقن القراءة فلا بد حتى تأخذ هذا الأجر. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البرر مع الملائكة، واخد بالك؟ والذي يقرأ القرآن وهو يتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. يبقى عشان تبقى ماهر بالقرآن لابد أن تقرأ القرآن من أفواه المشايخ المتقنين. ولذلك عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لقد أخذت من في رسول الله أكثر من 70 سورة، وهو يعني يجعل هذا الأمر شرف له أن يقرأ على النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 70 سورة. تصور أن تقرأ على النبي عليه السلام، هي شرف عظيم. فلابد أن تسعى أن تكون ماهر بالقرآن، ولا يكون هذا إلا إيه؟ بالقراءة على المشايخ المتقنين. كذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح اللي رواه أبو داود والترمذي وقال حسن صحيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلك عند آخر آية تقرأها. تصور، يعني يرتقي الدرجات في الجنة بسبب القرآن، بسبب كثرة قراءته للقرآن، بسبب حفظه للقرآن. هذه منزلة عظيمة، إن أنت تسعى إلى حفظ القرآن وإتقانه على المشايخ المتقنين. النبي عليه السلام أمر أصحابه بكتابة القرآن، فقال في الحديث الذي رواه أبو سعيد الخدري: قال لا تكتبوا عني شيئا سوى القرآن، ده في بادئ الأمر. واتخذ كتابا يكتبونه، يكتبون هذا القرآن عنه. كان من أشهرهم زيد بن ثابت. زيد بن ثابت معروف أنه هو أوكل إليه أبو بكر الصديق رضي الله عنه لجمع القرآن في عهده، ثم عثمان رضي الله عنه جعله على رأس اللجنة التي شكلها عثمان بن عفان رضي الله عنه لجمع القرآن في مصحف واحد رضي الله عنهم جميعا. فمن أشهر هؤلاء الكتاب زيد بن ثابت ومعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهم أجمعين. لكنه لم يكتفي بذلك، بل أمر الصحابة بأن يتلقوا القرآن. يعني سيدنا عثمان لما كتب، يعني في خلاف عند العلماء، بعضهم قال ان عثمان رضي الله عنه عمل 4-5 نسخ، وبعضهم قال 7، وبعضهم قال 9، عمل نسخ للمصاحف وارسل الى كل مصر من الامصار مصحف، وبعث معه قارئ من الصحابة يعلم الناس، يبقى معهم مصحف مكتوب ومعهم من يقرئهم هذا المصحف. يعني عليهم مش اكتفى بالنسخة القرآن وفقط، انه يقرأوا من القرآن فقط، لا، لابد من ايه، من قراءته على المشايخ المتقنين. ولذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم خص جماعة من الصحابة بذلك. يعني وإن كان الصحابة رضي الله عنهم أجادوا قراءة القرآن وإتقانه، يعني حتى إن ابن حجر عليه رحمة الله لما روى حديث عبد الله بن مسعود إن قال أخذت من في رسول الله أكثر من 70 سورة، فقال وقد قرأ أخذ بقية القرآن على أصحابه، يعني قرأ على بعض، يعني كان من الصحابة المتقنين أبي بن كعب رضي الله عنه، حتى إن سيدنا عمر كان يخلي أبي يصلي بالناس في عهده لإتقانه وحسن صوته رضي الله عنه. كذلك إن النبي صلى الله عليه وسلم نوه ببعض القراء، يعني الصحابة متقنين، لكن خص 4 منهم في حديث البخاري، قال خذوا القرآن من 4، من ابن أم عبد عبد الله بن مسعود، ومن أبي بن كعب، ومن سالم مولى أبي حذيفة سالم ابن معقل، ومعاذ ابن جبل رضي الله عنه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم خص هؤلاء 4 بالإتقان، قال خذوا القرآن من 4، من ابن أم عبد وأبي بن كعب وسالم مولى أبي حذيفة معاذ ابن جبل، ده كانوا متقنين. وكذلك عبد الله بن مسعود، احنا لسه بنتكلم عن عبد الله بن مسعود، قال صلى الله عليه وسلم من احب ان يقرا القران غضا كما انزل فليقراه بقراءه ابن ام عبد عبد الله بن مسعود. اذا وصانا النبي صلى الله عليه وسلم ان نقرا القران، وخص بالذكر جماعه من الصحابه رضي الله عنهم بقراءه القران وباتقانه. وطبعا كما قلنا ان قراءة القرآن لها صفة معينة وكيفية ثابتة، يعني مثل ترقيق المرقق وتفخيم المفخم وقصر المقصور ومد الممدود وإظهار المظهر وإدغام المدغم وإخفاء المخفى. كل الكلام ده بيتاخد ازاي؟ بيتاخد لابد من ان انت تقرأ على شيخ. انت ممكن تقرأ قواعد في التجويد، يعني واحد مثلا ايه يجيب كتاب من كتب التجويد ويقرأ فيه، هيقرأ مثلا القواعد لكن مش هيفهمها، مش هيفهم ازاي يطبق الكلام الموجود. ليه؟ لابد من المشافهة. في حاجات كتيرة لا تقع، زي مثلا الروم والإشمام ومسائل كتيرة، وكيفية الإخفاء والإدغام، كيفية القراءة نفسها لا تؤخذ ولا يتقنها طالب العلم إلا إذا تلقى على أحد المشايخ المتقنين. طيب، قرر أهل العلم أنه لا يصح التعويل في قراءة القرآن على المصاحف وحدها، بل لا بد من التلقي على حافظ متلق عن شيخ. يعني أنا ما لأن للأسف برضو بشوف بعض الناس وربما يصلي إمام ويقول أصلا قريت على إيه من أيام الكتاب، طبعا هو قرأ وهو صغير. وانا اقول ان مسألة قراءة الكتاب دي مسألة تقريبية، يعني بالذات كان زمان كان المهم الولد ايه حفظ اليوم الكام، حفظ مثلا ربع، حفظ ربعين ويختم القرآن، ودي امر جيد. لكن هل هو الكتاب قراءة الكتاب دي قراءة متقنة؟ لا. احنا عندنا المشايخ مثلا كل شيخ كان يبقى ليه مثلا 10 مشايخ، ليه 15 شيخ قرأ عليهم، مش مجرد ان انا قرأت كتاب، ولا انا قرأت على سيدنا في الكتاب، لا، لابد ان انت تقرأ على ايد المتقنين، وهم كثر الان. يعني ما تكتفيش ان انت تقول ان قرأت على واحد ما يكونش قرأ اصلا على المشايخ واشتهر على كده عشان صوته اشتهر بالقراءة، لكن لا، لابد ان يكون قرأ على شيخ، متلقى عن شيخ، وهكذا الى ان يصلوا. بالذات ان العلماء قالوا ان من اركان القراءة الصحيحة السند، تواتر القراءة، ده قرأ على شيخه وشيخه قرأ على شيخ الى ان وصل الى النبي صلى الله عليه وسلم. قال سعيد التنوخي: كان يقال لا تحمل العلم عن صحفي ولا تأخذ القرآن عن مصحفي. لا تحمل العلم عن صحفي، يعني واحد بيقرأ من الكتب بس، لأنه ممكن ما يفهمش بعض الألفاظ يعني تفوت عليه. الآن كتير من الشباب يعني في ظل بعد الثورة يعني حصل كثير من يعني فهم البعض ان معنى الحرية هي ان يتعدى، يعني نقل ادبنا على المشايخ وعلى العلماء ونقول لا واخد من شيخ مين وما انا عندنا الكتب. لا، ما تنفعش يا حبيبي ان انت تقرأ من الكتاب. لذلك قال لا تحملوا العلم عن صحفي، عن واحد ايه بيقرأ من الصحف كده وبيقلب الورق وخلاص. لا، الشيخ لابد انه يبصرك. انت مجرد حضورك مع مجلس العلم انت هتاخد من دل الشيخ ومن شكله ومن طريقة كلامه ومن ادب الشيخ، زائد ان انت هتاخد العلم تفهم كتير من الالفاظ مش هتعرف تفهمها الا من الايه من الشيخ ومن العالم. كذلك ولا تأخذ القرآن عن مصحفي، يعني واحد ايه حافظ من المصحف بس، لابد ان يكون قرأ على ايه على احد المشايخ. إذن يا إخواني إن أصل التحقيق كما قال أبو عمرو الداني في الحديث الصحيح بيقول وهو أصل في تحقيق القراءة توجيد الألفاظ وإخراج الحروف من مواضعها، اللي هو إيه حديث البخاري قال كانت قراءته، كان أنس رضي الله عنه يصف قراءة النبي صلى الله عليه وسلم قال كانت قراءته مدا، يمد بسم الله الرحمن الرحيم ويمد الرحمن ويمد الرحيم. قال أبو عمرو الداني وهو أصل في تحقيق القراءة وتجويد الألفاظ وإخراج الحروف من مواضعها. طيب ننتقل إلى مسألة أخرى. يعني أنا أقول إن زي ما قلت إن الجلسة اليوم احنا بنتكلم فيها عن فضل القرآن وأهل القرآن، وهتكون يوم ويوم إن شاء الله في رمضان هنكون معاكم يوم ويوم، يعني النهاردة الثلاث إن شاء الله هيكون الخميس معاكم ويوم الحد، يعني حد وثلاث وخميس الساعة 2:15 ظهرا بتوقيت مصر بتوقيت القاهرة. فأنا يعني احنا هنتابع يعني لعلنا ان احنا نصحح القراءة في يوم الخميس الجاي، نقرأ الفاتحة وتستعدوا ان الاخوة يعملوا مداخلات معايا نصحح الفاتحة. طبعا احنا عارفين ان الفاتحة بيقرأها كل مسلم في اليوم 17 مرة في الصلوات، يعني انت في كل ركعة بتقرأ الفاتحة، فلابد اي مسلم فلابد ان انت تاخد بالك تقرأها ازاي، تجود الفاتحة ازاي، صححها ازاي. فلابد يا اخواني ننتبه ان شاء الله تعالى. نبدأ، انا لو كان في وقت اليوم كنا نصحح في الفاتحة، لكن انا هاخد اليوم كمقدمة للبرنامج ان احنا نتكلم فيه عن فضل القرآن واهل القرآن. ان شاء الله تعالى نبدأ بالفاتحة يوم الخميس، وبعد كده هنقرأ ونصحح من جزء عام بإذن الله تعالى، وأسأل الله تعالى ان يوفقنا وإياكم للخير. النقطة اللي أنا هنتقل إليها يا إخواني إن القرآن العظيم يغني صاحبه عن كل حسب ونسب، والتشرف بحفظه والتفقه فيه فوق كل شرف. يا سلام. تاني، ولأن القرآن العظيم يغني صاحبه عن كل حسب ونسب. تصور طالب علم فقير وحافظ القرآن وقرأه على مشايخ متقنين أجلاء وأتقن القراءة وزائد أنه صوته جميل. شوف الناس بتحبه ازاي وتلتف حواليه ازاي. وبعض النساء تتمنى ان ابنها يكون زي فلان وهو فقير وعلى قده خالص. لكن تصور واحد بيكون عنده حسب ونسب لكن لا يؤبه له ولا يعرف ولا ينظر اليه. فالقرآن يرفع صاحبه ويغني صاحبه عن كل حسب ونسب، والتشرف بحفظه والتفقه فيه فوق كل شرف. يعني كما قال أحد العلماء: ألا ترى أن الله تعالى رفع بهذا القرآن الكثير من الموالي؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى رفع بهذا القرآن كثير من الموالي من العبيد، كانوا عبيد ولكن لما حفظوا القرآن رفعهم الله عز وجل وأحبهم الناس ووضع بكثير من الأسياد. فهذا طبعا النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقوام ويخفض به آخرين. إن الله تعالى يرفع بهذا الكتاب أقوام ويخفض به آخرين. فسالم بن معقل مولى أبي حذيفة كان مولى، لكن كان من حفاظ القرآن ومن كتاب الوحي. والنبي عليه الصلاة والسلام لسه قايلين الحديث في البخاري ان النبي عليه الصلاة والسلام قال: خذ القرآن من أربعة، من ابن أم عبد، ومن سالم مولى أبي حذيفة سالم بن معقل، ومن أبي بن كعب، ومعاذ بن جبل، الأربعة. فذكر من بين الأربعة سالم بن معقل مولى أبي حذيفة، كان مولى كان عبد ولكن حفظ القرآن فرفعه الله عز وجل، فكان من قراء القرآن وكان من كتاب الوحي. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل إليه: اكتب كذا، لما ينزل عليه جبريل فيكتب سالم مولى أبي حذيفة رضي الله عنه. كان مولى لكن رفعه الله عز وجل بهذا القرآن. وهذا حمران ابن أبان مولى عثمان ابن عفان، كان حافظا لكتاب الله تعالى عن ظهر قلب. سيدنا عثمان ابن عفان رضي الله عنه كان معروف بحفظ القرآن، وكان من الصحابة المتقنين، يعني اللي بيصل إليهم السند. يعني أنا أذكر أن في سندي الصحابة اللي روى عن النبي عليه السلام واللي أخذ عنهم مشايخنا، منهم عثمان بن عفان رضي الله عنه. كان عثمان رضي الله عنه يحفظ القرآن عن ظهر قلب، وهو أمير المؤمنين. يمكن لعل البعض سمع هذه القصة، وهو أمير المؤمنين صلى خلف المقام في الكعبة، صلى بالقرآن كله في ركعة واحدة، صلى بالقرآن كله. صور تقول لي بقى الوقت ايه، يعني وصلى بعد العشاء الى الفجر، تقول لي بقى الوقت ده يتحمل انت تقرأ في القرآن كله؟ كان في بركة في الوقت، زائد ان كانت ايه قلوبهم اوعية للقرآن، قلوبهم اوعية للقرآن، وكان يحفظ القرآن عن ظهر قلب. فهو مثلا ايه كانوا يحسبوا المشوار، احنا الان مثلا ممكن تقول من المكان الفلاني المكان الفلاني ممكن نص ساعة، لا هو كان يحسبوا المشاوير عشان كانوا حافظين القرآن عن ظهر قلب. يقول مثلا المشوار دوت 50 آية ممكن أخلص فيه مثلا آل عمران، ممكن أخلص فيه النساء. يعني بيحسب ليه؟ لأن طول ما هم ماشي، ما الواحد ماشي منهم مع نفسه بيقرأ الإيه؟ بيقرأ القرآن، بيراجع على طول. فعثمان بن عفان رضي الله عنه كان حامل لكتاب الله تعالى، وكان يقف بين يدي الله تعالى، يعني هو أمير المؤمنين يصلي خلف المقام، يصلي بالقرآن كله في ركعة واحدة. وبعدين لما انتهى من الصلاة يعني سلم، كان أحد الصحابة يجلس بجواره فقال له: يا أمير المؤمنين صليت بركعة، تصليت ركعة واحدة، ظن أنه نسي وصلى ركعة واحدة. فقال له عثمان رضي الله عنه، قال له نعم هي وتري. بيقول له ايه هي وتري؟ يعني انا الوتر بتاعي وتري، يعني بيوتر بالايه؟ احنا بنوتر بقول هو الله احد، لا هو يعني يوتر بالقرآن كله رضي الله عنه. بل انه رضي الله عنه كان يصلي بالناس، هو امير المؤمنين يصلي بالناس صلاة القيام في رمضان، عند ما يجي يقف مكان الإمامة لا يبدأ الصلاة حتى يقف خلفه إيه؟ حمران بن أبان مولاه. كان حمران بن أبان مولى عثمان، كان عبد لكن كان يحفظ القرآن عن ظهر قلب، كان يحفظه حفظا جيدا، كان يحفظ القرآن إيه؟ حفظ جيد. فكان سيدنا عثمان لا يبدأ صلاة القيام حتى يقف إيه؟ حمران خلفه. ولذلك يا إخواني برضو في نقطة يقع فيها كثير من الناس، يعني إذا كنت تصلي خلف الإمام، النبي صلى الله عليه وسلم قال ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، ليليني منكم، يعني النبي بيقول وصلي إمام، ليليني منكم اللي يقف ورايا أولو الأحلام والنهى. اللي يقف ورا الإمام الحافظ اللي هو يفقه الصلاة، يعني لو تصور لو عرض للإمام شيء، لو عرض للإمام أمر من الأمور يعني نقض وضوءه غصب عنه، يعني هو في الصلاة هيعمل إيه؟ لابد أنه يخرج من الصلاة ويسحب اللي وراه اللي خلفه ويقف إيه مكانه، وهو مثلا يروح يتوضى يشوف إيه اللي الأمر اللي هو إيه يعني حدث ليه. طيب لو كان اللي وراه جاهل ما يعرفش أحكام الصلاة وتصدر كده جه راح واقف ورا الإمام في الصلاة، إيه اللي هيحصل؟ هيتلخبط الإمام، هيجي يسحبه وراح عامل الإمام كده اوعى ايدك اوعى نزل ايدك، ممكن المصلين كلهم يخرجوا من الصلاة، صح ولا مش صح؟ لا، لكن لو اللي وراه حافظ فاهم فقيه يعلم فقه الصلاة، ايه اللي هيحصل؟ اول ما يرجع الإمام خطوة لورا ويروح ساحب اللي وراه، هيروح متقدم اللي وراه خطوة قدام ويكمل الصلاة. فلذلك برضو دي من الأمور المهمة اللي يكون خلف الإمام الحافظ الذي يفقه أمر الصلاة، لأن كثير من الناس بيتصدروا ويقفوا، وساعات ممكن إمام يتحرج أن يرجع حد يقول له لو سمحت ندخل فلان، يبقى واحد حافظ القرآن في الصف الثاني أو في طرف الصف الأولاني في الأطراف، وتتلاقي اللي وقف وراء الإمام إيه؟ الذين لا يفقهون شيئا، لا حافظ ولا يبقى شيء من أمر الصلاة، ما ينفعش. يبقى مهم جدا يا إخواني حتى الأئمة، يعني الإمام ما لا يتحرج من هذا، يعني أنا أقف ولا واقف يعني قبل ولا بصف الناس، أقول لو سمحتم يا إخوانا النبي عليه السلام قال ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، اللي يكون خلف الإمام اللي هو الحافظ الفهم في أمر الصلاة، فلو سمحتم الحافظ يتقدم يقف وراي، يبقى الحافظين يقفوا وراي. ولذلك حتى في صلاة التراويح، لما مثلا كتير من المساجد بيقرأ بجزء، كتير من المساجد بيقرأ بجزء. طيب ناخد الاتصال ونرجع لكم تاني. السلام عليكم أستاذ حمادة. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا.
ازيك يا أستاذ مصطفى؟
يا مرحبا، أهلا وسهلا
معك. عبادة
يا الاستاذ عباده، يا مرحبا.
ازيك يا استاذ مصطفى؟
يا مرحبا، ازي حالك؟ ازيك يا عم الشيخ؟
ايه اخبارك؟ كل سنه وانت طيب.
الحمد لله وانت بالصحه والسلامه، ربنا يبارك فيك
يا رب. الله يبارك فيك ان شاء الله ويبارك في جميع المشايخ ان شاء الله.
اللهم امين. الله يبارك
فيك. بالله عليك تسكت عنا، ربنا يسع قلبنا ان شاء الله لحفظ القران ان شاء الله.
يا رب ربنا يرزقك حفظ القرآن ويثبته في قلوبنا. آمين يا رب. ربنا يبارك فيك يا رب وجزاك الله خير، أحسن الله إليك. طيب يبقى احنا بنقول في مسألة الإمامة يا إخواني لابد من يعني الإمام ما يتحركش، يقف وبعدين يقول مثلا لو سمحتوا يا إخواني الحافظ يجي يقف وراي، الخاتم خاتم المصحف أو الحافظ يقف وراي، يقف خلفي. لأن كتير من الناس ممكن واحد إيه حتى في صلاة الآن في رمضان في صلاة التراويح برضو يتصدر يقف ورا الإمام اللي غير حافظ، يجي الإمام يغلط يعني ينسى القرآن غالب ينسى، فتتلاقي الصوت جاي له من كل ناحيه ما يفهمش اللي بيرد بيرد بايه. وبالذات بتكون المساله دي في اخر الايه، في اخر الجزء في القران او اخر جزئين اللي بيشارك كثير من الناس في حفظه. فتيجي الامام اول ما يقف تتلاقي 100 واحد بيرد عليه بصوت واحد، ده ما ينفعش. لكن لو في اتفاق على ان واحد او اتنين واقفين ورا الامام حافظين ويتقال للناس كلها محدش يرد الا في واحد ورا الامام هو اللي يرد، يبقى ممكن يرد الامام بدون ما اللي في المسجد كلهم يشعروا. فده الاصل، ان احنا الحافظ يقف ورا الامام وهو اللي يرده. يبقى اذا قلنا ان القران يعني ربنا سبحانه وتعالى رفع كثير من الناس بالقران وخفض ووضع بكثير من الاسياد. قلنا حمران ابن ابان، طبعا ذكرنا حمران ابن ابان مولى عثمان ابن عفان، وقلنا ان عثمان ابن عفان كان لا يتقدم في صلاة القيام الا بعد ان يقف خلفه حمران ابن ابان. ممن رفعه الله تعالى بهذا القرآن ايضا عبد الرحمن ابن ابزة الخزاعي رضي الله عنه ورحمه الله، وهو من الموالي، من الموالي كان من العبيد يعني. عبد الرحمن بن أبزة الخزاعي، والقصة رواها الإمام مسلم في صحيحه عن عامر بن واسلة، قال أن نافع ابن عبد الحارث لقي عمر رضي الله عنه، لقي عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعسفان، وكان عمر عسفان يعني على أبواب مشارف مكة، يعني بينه وبين مكة تقريبا، أنا عديت من عليها برضو في كتير أظن حوالي 70 كيلو أو حاجة زي كده يعني. فلقي عمر بعسفان، إن نافع بن عبد الحارث لقي عمر بعسفان، وكان عمر يستعمله على مكة، يعني سيدنا عمر ولا نافع بن عبد الحارث أميرا على مكة. فعمر نافع بن عبد الحارث لما عرف ان سيدنا عمر جاي مكة فاستقبله فين؟ بعسفان بره بعيد. فبيقول فقال من استعملت على اهل الوادي، يعني سيدنا عمر بيسأل نافع بن عبد الحارث بيقول له انت استعملت مين، يعني امرت مين مكانك على اهل الوادي على اهل مكة، مين خلفت وراءك امير على الناس؟ فقال ابن ابزة. فقال عمر ومن ابن أبزة؟ مين ابن أبزة ده؟ قال ومن ابن أبزة؟ قال مولى من موالينا. فقال عمر فاستخلفت عليهم مولى؟ سيدنا عمر بيقول له انت استخلفت على الناس على أهل مكة مولى، جعلت عليهم أمير من الموالي؟ قال فاستخلفت عليهم مولى؟ قال أي نافع ابن عبد الحارث، قال إنه قارئ لكتاب الله عز وجل وإنه عالم بالفرائض، فرائض المواريث يعني يعرف الفقه، عالم بالفقه. فقال إنه قارئ لكتاب الله عز وجل وإنه عالم بالفرائض. قال عمر يرد عليه بقى، قال أما إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. سبحان الله. فسيدنا عمر رجع على طول قال أما إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يرفع بهذا الكتاب بهذا القرآن يعني أقوام ويخفض به آخرين. سبحان الله. يعني ممكن الإنسان يعني يستخدم القرآن كأمر بقى إيه بيتاجر به، يعني زي يقرا في المياتم ومش عارف ايه وكذا وكذا، ويقعد زي ما بيحصل للاسف في بعض المياتم يبقى عمال يقرا ومستاجر بعضهم، يعني الله اعلم بحال الجميع، لكن بعضهم يعني يستاجر كام واحد كده ويدي لهم فلوس، وده من الضلال. يبقى اعطي له فلوس وبعدين قاعد في المياتم وبعدين هو يقعد بقى ايه، تتلاقيك يعني المفترض ان القرآن زي ما قلنا ايه ان يكون في حضور قلب والقلب يخشع لقراءة القرآن، لا ده قاعد بيتغنى بيغني، مش التغني مطلوب بس بحدود، لكن المسألة ايه ان ده بيغني، يعني بقى انا شفت كتير منهم انه بقى المايك قدامه يقعد يبعد وبعدين المايك يبقى كده يقعد يقرب كده ينزل كده وبعدين يروح طالع كده فبتمثل. وبعدين ايه اللي جنبه بقى الله 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 يا عم الشيخ الله 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 ينور ايه ما شاء الله. وبعدين في مره واحد يقرا بيقول ايه قول الله تعالى ثم في سلسله زرعوها 70 ذراعا فاسلكوه. فواحد بقى من اللي قاعد مش فاهم حاجه قاعد هو الكرسي اللي عليه واحد بيقول للقارئ بيتلق الله تعالى ثم في سلسله على احد يعني اهل النار فربنا تعالى بيقول لي ثم في سلسله زرعوها 70 ذراعا فاسلكوه اي في جهنم. فاللي قاعد دوت بيقول الله 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 يا عم الشيخ الله يزيدك الله يزيدك الله يزيدك يزيدك ايه يزيدك نار. المسألة قاعد مش فاهم حاجة هو المهم قاعد هو مأجره قاعد عمال الله 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 ما شاء الله ما شاء الله عم الشيخ وخلاص على كده. واللي بيصرخ واللي يقول له عليا الطلاق تعيد الآية دي من تاني مش عارف ايه عليا الطلاق ايه ايه ده. واللي يقوم ويقعد على الكراسي يبقى اللي قاعدين اكن واحد قاعد على مسرح وبيمثل والناس اللي حواليه بيضحكوا. ده طبعا اللي بيعمل كده يعني زي ما النبي عليه الصلاه والسلام قال ان الله تعالى يرفع بهذا الكتاب اقوام ويخفض به او يضع به اخرين. فسيدنا عمر رد على نافع بن عبد الحارث لما قال له ان هو ولى احد الموالي على مكه فقال له اما اني ان نبيكم صلى الله عليه وسلم قال ان الله تعالى يرفع بهذا الكتاب اقوام ويخفض به اخرين. كذلك ممن رفعهم الله عز وجل من الموالي يعني أهل العلم وأهل السير يذكروا إن جماعة من وقف جماعة من الصحابة على باب عمر بن الخطاب رضي الله عنه وكان من هؤلاء أبو سفيان بن حرب والحارث بن هشام. طبعا معروف إن أبو سفيان رضي الله عنه طبعا هو يعني أسلم في فتح مكة عام الفتح وأسلم متأخرا وهو كان قائد الجيوش في اللي حاربت النبي عليه الصلاة والسلام في أحد وفي الأحزاب وصد عن سبيل الله كثيرا ولكنه قدر الله تعالى له أن يسلم في عام الفتح وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم مسلما والنبي عليه السلام قال من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. فأسلم متأخرا فأبو سفيان بن حرب والحارث بن هشام واقفين على باب عمر سيدنا عمر بن الخطاب وهو أمير المؤمنين عايزين يدخلوا عليه يكلموه في مسألة. وواقف معهم مين؟ بلال بن رباح وخباب بن الأرت وسلمان الفارسي والثلاثة كانوا إيه؟ موالي عبيد. فالمهم ان دول واقفين كلهم فالنبي سيدنا عمر رضي الله عنه ايه قال ادخل يا بلال. هو عارف مين اللي بره سيدنا عمر طبعا بيرسل اللي عامله ويعرفه مين اللي واقفين بره. يعني قال له ابو سفيان ابن حرب والحارث ابن هشام برضه من الاسياد وبعدين وقال له ان بلال وسلمان وخباب واقفين برضه بره. فسيدنا عمر يقدم مين؟ يقدم الأسياد اللي هم أبو سفيان والحارث ابن هشام ولا يقدم هؤلاء الأعبد اللي هم أسلموا قديما في أول الإسلام. سيدنا عمر قال ادخل يا بلال ادخل يا خباب ادخل يا سلمان. أمر بإيه إن الثلاثة دول يدخلوا. فقال أبو سفيان جاء الوقت الذي نؤخر على باب عمر ويسبقنا هؤلاء الأعبد. جه الوقت اللي نقف على باب عمر ونؤخر على الباب ويقدم علينا هؤلاء الأعبد يعني العبيد. فقال الحارث بن هشام لأبي سفيان قال له والله نخشى يوم القيامة أن يدخل هؤلاء الجنة ونؤخر نحن. هو قال له المشكلة هنا قالوا المشكلة في أن احنا يوم القيامة ان يسبقنا هؤلاء واحنا نؤخر يسبقنا هؤلاء الى دخول الجنة ونؤخر نحن. قال والله نخشى يوم القيامة ان يدخل هؤلاء الجنة ونؤخر نحن هؤلاء سبقونا وتأتي متأخرا وتريد ان تدخل اولا. ازاي يعني بقول له ان انت جاي متأخر انت اسلمت متأخر في عام الفتح وبعدين دول اسلموا قديما وتعذبوا وتتشووا. سيدنا بلال اتشوى على الرمال الساخنة والحجارة اللي كانت بتتحط عليه، وخباب بن الأرط اللي كان بيضع الحديد المصهور على ظهره رضي الله عنه، كان يصهر بالحديد خباب، حتى ان ظهره يعني سيدنا عمر في مرة قال له يعني انا عايز اشوف اللي اصابك يعني، فقال عفني يا امير المؤمنين، فألح علي عمر رضي الله عنه. فلما رأى ظهره تأثر عمر وبكى من شدة التعذيب والتأثير اللي في ظهر خباب من شدة التعذيب اللي أوقعه به أهل مكة. فحارث بن هشام لحق على طول أبو سفيان وقال له والله نخشى يوم القيامة أن يدخل هؤلاء الجنة ونؤخر نحن. قال هؤلاء سبقونا، يعني بقول لأبو سفيان لأبي سفيان بقول له دول سبقونا، يعني دخلوا الإسلام الأول واصطلوا بالتعذيب في أول الأمر، وانت جاي متأخر عايز تسبقهم. قال هؤلاء سبقونا وتأتي متأخرا وتريد أن تدخل أولا. سبحان الله. فاللي رفع هؤلاء إيه؟ اللي رفع بلال وخباب وسلمان الفارسي، إيه اللي رفعهم؟ القرآن، وان هم ركونهم الى الله عز وجل. المسألة مش 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 سهلة. كل ما الانسان يعني توكل على الله واقترب من الله تعالى واتقى الله تعالى رفعه الله عز وجل، يرفع بالقرآن ويرفع بالايمان. لذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث اذا احب الله عبدا نادى في السماء، نادى جبريل قال إني أحب فلانا فأحبه، ينادي جبريل يقول إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في أهل السماء يعني في الملائكة يقول إن الله تعالى يحب فلانا فأحبه، فيحبه أهل السماء ويوضع له القبول في الأرض. تصور أنت تبقى ماشي على الأرض كده، أو أنت تبقى ماشي على الأرض وبعدين يذكر اسمك أو اسمك في الملأ الأعلى في الملائكة في السماء، يحبه أهل السماء ويوضع له القبول في الأرض. يعني أنت ممكن تقول فلان ده، سبحان الله، فلان ده أنا ما تعاملتش معاه، يعني ما تعاملتش معاه في الدرهم ودينار ولا الجنيه ولا تعاملت معاه في أي حاجة، لكن سبحان الله أنا بحبه لله، يعني سبحان الله بستريح له، هو ده القبول في الأرض. وممكن واحد تاني تقول سبحان الله أنا ما تعاملتش معاه خالص، بس سبحان الله يعني مش هضمه، مش عايز، مش هضمه ولا بلعه، مش يعني مش مستريح له. ده إيه؟ ده عكس عدم القبول. لو أن الله تعالى أبغض عبدا وأبغضه الملائكة. فإخواني الإنسان يحرص دائما على أن يعني يتقرب إلى الله عز وجل بأنواع القربات، وبالذات في هذا الشهر الكريم المبارك، نتقرب إلى الله تعالى بالذكر بالاستغفار بقراءة القرآن، ومع كل هذا كما قلت حضور القلب، لابد أن يكون إيه في حضور للقلب، تستشعر تخشع وانت بتذكر ربنا سبحانه وتعالى، قلبك يرتجف كذلك وانت تقرأ القرآن، كذلك يتأثر قلبك بهذا. إخوة الكرام، قبل أن ننتهي من حلقة اليوم، تكلمت اليوم عن فضل القرآن وعن فضل أهل القرآن، وقلت أن هذه الحلقة بمثابة مقدمة لهذا البرنامج. احنا قلت ان احنا نكون يوم ويوم، يعني يوم الحد والثلاثاء والخميس الساعة 2:15 بتوقيت مصر، توقيت القاهرة، حد وثلاث وخميس. هنبدأ ان شاء الله تعالى في الحلقة القادمة نصحح تلاوة سورة الفاتحة، وأنا أرجو أن الكل ينتبه وتكون المداخلات الإخوة والأخوات يقرأوا الفاتحة ونصححها، لأن احنا بنقرأها في كل ركعة، فمهم جدا أنت تحرص على تصحيح قراءة الفاتحة، لعل أن أنا يكون معايا ضيف إن شاء الله تعالى المرة القادمة حتى يعني يقرأ ونصحح القراءة في الاستوديو، وبعدين ننتظر اتصالاتكم لتصحيح سورة الفاتحة، وبعد كده منصحح سورة الفاتحة هنتناول بعد كده ايه، هنقرأ أو نصحح القرآن من الجزء الأخير، عشان الجزء الأخير طبعا هو يعني بيحفظه كثير من الناس، فكثير من الناس حافظين الجزء الأخير لكن الأخطاء التجويدية والأخطاء اللي بيقعوا فيها في التلاوة كثيرة، ولذلك أنا إيه أثرت أن أنا أتكلم أو نصحح تلاوة أو نبدأ البرنامج بتصحيح الفاتحة ثم تصحيح تلاوة الجزء الأخير من القرآن وهو جزء عام، زي عشان قلت أن كثير من الناس بيحفظوه ولكن الكثير يخطئ في كيفية التلاوة، فلنحرص إخوة الكرام على متابعة البرنامج حتى يتسنى لنا قراءة القرآن قراءة صحيحة متقنة، ويعني أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم إلى قراءة القرآن قراءة متقنة، وأن يتقبل الله عز وجل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يتقبل منا ومنكم القيام والصيام والسجود والركوع، وأسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم في الجنة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
ألم يهلنا أسرا كل البدور التي بشرى علينا والسرور.